طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ودعوات لتصعيد المقاومة بكل أشكالها. خطيب الأقصى يكشف عن مشاريع تهويدية ضخمة في مدينة القدس ويحذر من حفريات الاحتلال أسفل ساحة البراق. 155 جلسة محاكمة للأسير محمد الحلبي ولم يثبت الاحتلال أي تهمة عليه. إذن استشهد شاب فلسطيني صباح الأحد برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب بيت لحم. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب فلسطيني قرب مفترق مستوطنة غوش عطسيون، ما أدى لاستشهاده على الفور. وادعى الاحتلال أنه حاول طعن أحد الجنود قرب المفترق، فيما أكدت مصادر فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب رغم أنه لم يشكل خطرا على أي أحد. من جهتها، دعت حركة حماس إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية بكل أشكالها، معتبرة إعدام الشاب الفلسطيني جنوب بيت لحم استمرارا لسلوك العصابات الذي يمارسه جيش العدو، وامتدادا لاعتداءات المستوطنين المتصاعدة ضد الفلسطينيين في الضفة. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم أن هذا الإرهاب الذي يمارسه جيش العدو وقطعان المستوطنون يتطلب تصعيد المقاومة بكل أشكالها والانخراط في مواجهة حقيقية، وهو ما يتطلب وقف التنسيق الأمني وتطبيق قرارات الأمناء العامين بضرورة تفعيل المقاومة الشعبية. وحول الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم في بيت لحم، تحدث إلينا مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فريد الأطرش.
يقوم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب الجرائم المستمرة بحق حياة المواطن الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي وجنود الاحتلال الإسرائيلي يتمتعون بسياسة اليد الخفيفة على الزناد فيما يتعلق بالمواطن الفلسطيني. المواطن الفلسطيني هو هدف سهل للجندي الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بإطلاق الرصاص في حتى مثل ما لا يشكل أي خطر على جنود الاحتلال. مجرد أنه أي جندي إسرائيلي يشك في أي مواطن فلسطيني مجرد الشك فهو له صلاحيات ولديه التعليمات إطلاق الرصاص عليه. أنا أعمل في الخليل وبيت لحم وأسكن في بيت لحم وأتوجه تقريبا شبه يوميا إلى الخليل على هذا الدوار، نحن نسميه دوار الموت. هذا الدوار لا سمح الله إذا تعطلت سيارتك، إذا شك الجنود فيك، الجنود يصوبون البنادق نحو السيارات بشكل مستمر. يعني أي حركة من أي واحد، أي أحد منا، أي مواطن فلسطيني ممكن أن يكون هناك أي غلطة على هذا الدوار، ستكون هذه الغلطة الأولى والأخيرة في عمره وفي حياته، لأن الجندي لديه تعليمات واضحة باستهداف أي مواطن فلسطيني مجرد الشك. حتى أن هذا المواطن الذي تم إطلاق الرصاص عليه وإعدامه بهذه الطريقة وقتله بهذه الطريقة البشعة يتم تركه ينزف حتى يموت. نحن تحت مرمى بنادق الاحتلال بشكل مستمر، وفي أي لحظة ممكن أي مواطن فلسطيني أن يتم استهدافه وأن يكون خبر عاجل، لأن الجنود الاحتلال هم يصوبون بنادقهم إلى ما كل ما هو فلسطيني، ويقومون بالاعتداء يوميا على ليس فقط على حق المواطنين في الحياة وإنما على الأراضي. في هذا الدوار وهذا المكان هناك مخطط لإقامة شارع وتوسيع شارع استيطاني كبير لالتهام المزيد من أراضي الضفة الغربية وأراضي منطقة الجنوب وتزويد المستعمرات والمستوطنات بكل البنية التحتية.
أكد الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى أن الاحتلال يسابق الزمن من أجل فرض السيادة الكاملة على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى من خلال تزوير التاريخ. وقال الشيخ صبري إن الاحتلال يركز حفرياته تحت ساحة البراق ويدمر ما يجده من آثار إسلامية في مقابل عدم إيجاده دليلا تاريخيا يثبت أي حق له في المسجد الأقصى. وأكد خطيب الأقصى أن الكيان الصهيوني يتحضر لإنشاء مشاريع ضخمة قرب ساحة البراق لحجب الرؤية عن المسجد الأقصى. وفي هذا السياق تحدث إلينا الشيخ عكرمة صبري قائلا:
بالمشاريع المخططة هي مشروع ضخم وخطير، بدأ من ساحة البراق لقيام مشروع ضخم يرتبط بالقطار الهوائي الذي سيقام من جبل الطور وصولا إلى ساحة البراق فوق الأقصى، يمر فوق الأقصى، بالإضافة إلى أن أي آثار تصادفهم في البناء في الحفريات يدمرونها، لأن ما حصل أن وضعوا أساسات كبيرة ضخمة عمق يزيد عن 15 متر تحت الأرض لتركيب أدوات القطار. أيضا هناك بناء كبير سيقام في ساحة البراق يحجب الرؤية عن المسجد الأقصى المبارك، فهو تغيير للمنطقة كاملا، وبالإضافة إلى المسح اللي قاموا به في ساحات الأقصى. هاي المنطقة هي أوقاف، هي أرض أوقاف إسلامية. ساحة البراق أساسا كانت حي للمغاربة وهدمت حارة المغاربة وأصبحت ساحة لليهود يقفون عليها أمام حائط البراق، والآن يعبثون بهذه الساحة بوضع جسور فيها، بالإضافة إلى المشروع البناء الكبير الذي سيقام هناك.
وفي مدينة القدس أيضا واصل عشرات المستوطنين صباح الأحد اقتحام باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية فيه. وأفادت مصادر مقدسية أن عشرة المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال رغم استمرار الإغلاق الشامل الذي تشهده المدينة المقدسة. إلى ذلك اعتقلت مخابرات الاحتلال رئيس نادي سلوان مروان الغول بعد أن اقتحمت منزله في الحارة الوسطى ببلدة سلوان، كما واقتحمت قوات الاحتلال نادي سلوان وأجرت فيه عمليات تفتيش وتخريب في محتوياته. وبعد 5 سنوات من اعتقاله أقامت سلطات الاحتلال المحاكمة رقم 155 للأسير الفلسطيني محمد الحلبي دون إصدار حكم بحقه، ليصبح بذلك صاحب أكبر عدد من المحاكمات في تاريخ الاعتقال. ونظمت عائلة الأسير وقفة احتجاجية أمام منزلها بغزة لمطالبة العالم بضرورة التحرك والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج العاجل عن الأسير الحلبي الذي يماطل الاحتلال في محاكمته منذ حزيران يونيو عام 2016. التفاصيل في تقرير سعيد شوقي.
أمام منزله شمال مدينة غزة احتشد العشرات من النشطاء تضامنا مع صاحب أكبر عدد من المحاكمات داخل سجون الاحتلال. الأسير محمد الحلبي مضى على اعتقاله نحو 5 سنوات وعرض أمام المحكمة العسكرية 155 مرة دون صدور قرار إدانة.
محمد يتعرض للمحكمة 155، حالته النفسية تعبانة وحالته الجسمانية تعبانة.
واعتقل محمد على حاجز بيت حانون إيرس شمال القطاع عندما كان في طريق عودته من اجتماع لمؤسسة إنسانية في القدس المحتلة، اعتقال حاولت إسرائيل ترويجه كإنجاز أمني دون جدوى.
هذه البروباغندا الإعلامية اللي عملوها حتى يثيروا العالم ضد المؤسسات الإنسانية، وبعد فترة اكتشفت المؤسسة أن كل الادعاءات اللي ضد محمد كلها كاذبة.
وتسعى إسرائيل إلى منع المساعدات عن غزة من خلال محاولة وسم العاملين في المنظمات الإنسانية بالإرهاب، ادعاءات ثبت بطلانها، وهو ما يستوجب وقوفا مع الأسير للإفراج عنه.
هذا الاعتقال هو ليس استهداف للأسير محمد الحلبي فقط، وإنما هو استهداف لكل الناشطين في مجال العمل الإنساني وكل المؤسسات الناشطة والفاعلة في هذا المجال في قطاع غزة. لذا فالمطلوب من كل المؤسسات الفاعلة في مجال العمل الإنساني في قطاع غزة التحرك للحفاظ على وجودها في ظل الحصار الخانق.
خلال 5 سنوات عرض الأسير محمد الحلبي 155 مرة على محاكم الاحتلال التي عجزت عن إدانته بتهمة مساعدة المقاومة، لكنه ظل حبيس السجن بقرار من مخابرات الاحتلال التي فشلت في إدانته أيضا.
ونبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث رفضت قوات الاحتلال نقل الأسير المصاب بفيروس كورونا خالد غيضان إلى المستشفى رغم تردي وضعه الصحي. في غضون ذلك أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 200 أسير في سجون الاحتلال قد أصيبوا بفيروس كورونا منذ مطلع العام الجاري، ما يرفع عدد الإصابات إلى نحو 340 إصابة تركزت معظمها في سجني ريمون والنقب. تقرير محسن سلهب والتفاصيل.
في سجون الاحتلال تجتمع المعاناة بكل أشكالها، لا سيما مع احتلال ظالم لا يعطي الأسرى أدنى حقوقهم الإنسانية ويتركهم وحدهم يصارعون الموت. هيئة شؤون الأسرى والمحررين قالت إن 200 أسير في سجون الاحتلال أصيبوا بفيروس كورونا منذ مطلع العام الجاري، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 340 إصابة تركزت معظمها في سجني ريمون والنقب. 5 أسرى نقلوا إلى المستشفيات الصهيونية وعيادة سجن الرملة بسبب تدهور حالتهم الصحية من مضاعفات الإصابة بكورونا، وهم باسل عجاج المحكوم بالسجن المؤبد، وعبد المعز الجعبة، ونافذ الحاج، وأيمن سدر، ومؤخرا الحالة الأبرز لخالد غيضان الذي أعيد إلى السجن من جديد في ظل تدهور خطير على حالته الصحية. حالة من القلق تسود صفوف الأسرى وذويهم بسبب انقطاع الزيارات في ظل تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجون الاحتلال. وتواصل إدارة سجون الاحتلال تعنتها بحق الأسرى، فقد رفضت محكمة الاحتلال الالتماس المقدم من الهيئة للإفراج عن الأسير حسين مسالمة المصاب بالسرطان، حيث يرقد الآن في مستشفى سوروكا، وسيتم النظر بقضيته الأربعاء المقبل.
تتواصل في كيان الاحتلال الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو للأسبوع 32 على التوالي، حيث يطالب المتظاهرون باستقالته. وخرجت تظاهرات حاشدة في مختلف المدن في الأراضي المحتلة وفي تل أبيب قرب منزل بنيامين نتنياهو، وذلك للمطالبة باستقالته وتشكيل لجنة تحقيق حول أزمة فيروس كورونا، منددين بقصور الحكومة في التعامل مع الجائحة. وحول هذه التظاهرات تحدث إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية عليان الهندي.
لابد من الإشارة بوضوح أن هذه الاحتجاجات متواصلة منذ ما يقارب 4 إلى 5 أشهر، أي تقريبا منذ أن تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة. تتمحور هذه الاحتجاجات حول أمرين أساسيين، الأول هو الإغلاق والبطالة، والثاني هو قضايا الفساد التي يحملها بنيامين نتنياهو على شكل لوائح اتهام وسوف يقدم الشهر القادم أو الذي خلفه إلى المحاكمة. يعني هي فئات مكونة تقريبا من 40 إلى 50 منظمة ونقابة مهنية في إسرائيل، ولا يملكون أي قيادة سياسية، وهدفهم الأساسي هو نوعا ما إيجاد حل للأزمات الاقتصادية والبطالة التي تمر بها إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى إخراج بنيامين نتنياهو من الساحة السياسية، خاصة أن بنيامين نتنياهو ما زال يعلق آمالا كبيرة كما في المرات السابقة على جمهور الناخبين. المهم في هذا الموضوع لنا نحن كفلسطينيين وكعرب أن ذهاب بنيامين نتنياهو لن يؤدي في تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين واتجاه العرب، وبالتالي يعني لا فائدة كبيرة مما يجري سوى مشاهدة نوع من التناقضات التي يمر بها المجتمع الإسرائيلي.
وإلى الضفة الغربية، حيث يناشد أهالي بلدة عصير الشمالية في نابلس المؤسسات الفلسطينية المعنية بالتدخل للحيلولة دون تنفيذ الاحتلال لقراره التعسفي بحق منازلهم المأهولة منذ سنوات، إذ أخطرهم الاحتلال بوقف البناء فيها. تقرير الزميلة مريم عبد القادر.
مصير مجهول ينتظرهم بعد أن أخطرتهم سلطات الاحتلال بوقف البناء أو هدم منازلهم المأهولة أصلا منذ سنوات، بالرغم من أنها مرخصة وفق حدود المخطط الهيكلي لبلدة عصير الشمالية بنابلس بمصادقة وزارة الحكم المحلي.
إنه يفصل التجمعات السكنية ما بين مدينة نابلس وعصير الشمالية أو مناطق الشمال مدينة أو بلدية عصيرة أو بلدة عصيرة الشمالية. النقطة الأخرى إنه عمليا التوسع العمراني في عصير الشمالية في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية سوف يقف نهائيا إذا مارس أو بقي الاحتلال في ممارساته الاستيطانية.
سياسة متعمدة تنتهجها سلطات الاحتلال بإخطار المنازل بعد إتمام بنائها ودفع تكاليف باهظة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يحياها الفلسطينيون في سبيل التضييق عليهم وترحيلهم. يناشد أصحاب المنازل المخطرة كافة المؤسسات المعنية بضرورة التدخل للحيلولة دون تنفيذ القرار الذي سيكون بمثابة كارثة إنسانية ستلم بعوائلهم.
أي حق بيعمل هذا الحكي؟ يعني إحنا إنا ساكنين بالمنزل منذ ما يقارب 22 عاما، ويقول لك في الآخر إنه منطقة سي، يعني على أي أساس؟ وإحنا بنطالب جميع الهيئات بالتضامن معنا والوقوف جانبنا.
اختارات من شأنها الحد من التوسع العمراني والزراعي للبلدة التي صادر الاحتلال من أراضيها دنومات عديدة لصالح معسكر للاحتلال وشارع التفافي.
كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة. وقبل الختام تذكير بالعنوان: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ودعوات لتصعيد المقاومة بكل أشكالها. خطيب الأقصى يكشف عن مشاريع تهويدية ضخمة في مدينة القدس ويحذر من حفريات الاحتلال أسفل ساحة البراق. 155 جلسة محاكمة للأسير محمد الحلبي ولم يثبت الاحتلال أي تهمة عليه. مستمعينا، وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. إيران 42 عاما على انتصار الثورة والعهد الفلسطيني. ضيفنا في هذا اللقاء الدكتور نائل أبو عودة، القيادي في حركة المجاهدين الفلسطينية. أحبتنا الكرام، في هذا اليوم ستكون فقراتنا كالتالي. البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، نتناول من خلالها تداعيات تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف غوغافي على مستوى الكيان مع الزميلة شيماء غراوي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الدكتور نائل أبو عودة، القيادي في حركة المجاهدين الفلسطينية، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم، إيران 42 عاما على انتصار الثورة والعهد لفلسطين. ثم بعد ذلك نستمع إلى الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء، وهي ألف باء فلسطينية. وفي ألف باء نسلط الضوء على حياة الشاعر إبراهيم طوقان ونموذج من أشعاره مع الزميلة ندى فاضلي. وقتا طيبا نتمناه لكم مع لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبتنا الكرام، اليوم هو 12 من شهر بهمن، بهمن الخير، بهمن الثورة، بهمن الانتصار، وانطلاقة عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه، وبمعية وهمة وعزيمة الشعب الإيراني على أعتى طاغوت في زمانه، وانتصار هذه الثورة المباركة الذي فجر ينابيع الرحمة والنور والانتصار لهذه الأمة، ومن بعدها ولا زمن الهزائم وبدأ عصر الانتصارات. أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع زملائي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نبارك لكم حلول هذه الذكرى العطرة والمباركة والميمونة، وأدعوكم الآن أحبتنا الكرام إلى الاستماع إلى فقرتنا الأولى في هذا اللقاء، صراع البوتقة، نتناول من خلالها تداعيات تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف غوغافي على مستوى الكيان مع الزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، في كيان العدو لم تخفت الأصوات المنتقدة لتصريحات رئيس أركان جيش العدو الصهيوني أفيف غوغافي حول رفضه عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران. إلى التفاصيل في تقرير مصطفى خزعل.
بقيت أصداء المواقف التي أطلقها رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف غوغافي ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران تلقي بصداها الثقيل في داخل كيان الاحتلال.
كيفاني مكيرة؟
أنت مكيرة.
بمعرفة ميتخون. بمعرفة... نرى لك شاني تنبو
لا، لا أخشاف.
أخاف لك شاني تنخط شان بخوص.
وشهدت وسائل الإعلام نقاشات صاخبة حول الموقف من كلام أفيف غوغافي، حيث اعتبرت الكثير من الأوساط أن غوغافي يضع تل أبيب في مأزق عميق أمام الإدارة الأمريكية ويعرض العلاقة معها لصدمة كبيرة في بداية عهدها، ويعيد إلى الأذهان التجربة السيئة للعلاقة مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
את הביקורת הזאת משמיעים גם גורמים בתוך מערכת הביטחון.
جهات امنيه اعتبرت انه لم يكن من السليم اطلاق قخافي لهذه المواقف في هذا التوقيت، فلماذا علينا تضييع هذه الذخيره قبل بدء المفاوضات وقبل ان تتصل الاداره الامريكيه برئيس الحكومه وتتحاور في الموضوع الايراني؟ هذا كان خطا وكان على رئيس الاركان القول، لم اقصد ذلك. فلدى الامريكيين صدمه من كل تصرفات اسرائيل ونتنياهو في الموضوع النووي.
كلمه قخافي لم تهدف إلى توجيه رسالة للإدارة الأمريكية، إنما لتوليد ضغط شعبي على إدارة بايدن من قبل الجناح اليميني في واشنطن. فقد وقع كوخافي في خطأ، لأن الموقف الإسرائيلي المعارض الذي أطلقه نتنياهو قبل الاتفاق النووي لم يمنع أوباما عن توقيع الاتفاق، وأضر بقدرة إسرائيل على طرح تعديلات والحصول على تعويضات.
المعلقون الصهاينة رأوا بكلام كوخافي دليلا على دخول الموقف الصهيوني في دوامة من التخبط على مستوى رسم السياسات وحدود الصلاحيات وطريقة التعاطي مع القضايا الحساسة والاستراتيجية.
مع معرفتنا بانعدام التعاون بين رئيس الحكومة وبين غانتس والانقطاع بينهما، فلا يمكن أن يكون قد حصل أي نقاش أو عصف للأفكار، ولم يتخذ أي قرار بأن يكون كوخافي هو المكلف في المواجهة الإسرائيلية مقابل بايدن، وهذا نموذج إضافي عن الطريقة الاعتباطية التي تجري فيها الأمور لدينا، وهذا الأمر مقلق جدا.
أوساط صهيونية مقربة من كوخافي عبرت عن دهشتها لحجم رد الفعل الساخط على موقفه من العودة الأمريكية للاتفاق مع إيران، مقابل تأييد وتشجيع كبيرين لموقف رؤساء أركان وأجهزة أمنية عارضوا سابقا نية بنيامين نتنياهو مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
نشكر الزميل مصطفى خزعل على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على ردود الفعل على تصريحات كوخافي الأخيرة، أجرى زميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية طارق إبراهيم، نستمع إليه.
الأستاذ طارق إبراهيم، مخاوف إسرائيلية واضحة من أي اتفاق مع إيران بعد تسلم جو بايدن الرئاسة في الولايات المتحدة، لكن إلى ماذا تدلل تهديدات أفيف كوخافي الأخيرة برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي، يعني العدو الإسرائيلي يعتبر طبعا أن إيران هي يعني الخطر رقم أول، الخطر الاستراتيجي رقم أول، وبالتالي يعني التهديدات التي أطلقها رئيس أركان الإسرائيلي ليست جديدة قياسا إلى يعني ما كان يتوقعه الإسرائيليون خلال السنوات الأربعة الماضية أيام حكم ترامب. راهن الإسرائيليون على متغيرات استراتيجية في المنطقة، راهنوا على حرب أمريكية إيرانية، فشلوا في ذلك، ليس لأن الأمريكيين لا يريدون، بل لأن يعني التقديرات عند البنتاغون تؤكد أن أي حرب أو أي مواجهة ميدانية مع إيران، إن كانت بحرية أو جوية أو برية، سوف تكلف المصالح الاستراتيجية الأمريكية خسارات فادحة، إضافة إلى حلفائها وعلى رأسها حلفاء إسرائيل. أنا أعتقد أن تهديدات رئيس الأركان تتعلق بشكل مباشر أولاً بالوضع الداخلي الإسرائيلي، وثانياً أنها رسائل مباشرة إلى إدارة بايدن. بايدن اليوم وإن كان لا يريد العودة إلى اتفاق نووي كما كان سابقا يريد التعديل عليه، لكن في مطلق الأحوال بايدن عين يعني مسؤول عن ملف العلاقات مع إيران شخصية تعتبر على نقيض مع التوجهات الإسرائيلية، إضافة إلى أن الخارجية الأمريكية حتى الآن وإن يعني أصدرت بعض يعني الإشارات غير يعني إيجابية باتجاه إيران، إن المحصلة العامة تؤكد بأن إدارة بايدن لا تريد أن تتناغم كليا بالملف الإيراني مع إسرائيل. على هذا الأساس عدد التهديدات الإسرائيلية، يدرك الإسرائيليون بأن مثل هذه التهديدات لم تعد تنطلي على إيران، وكان الرد الإيراني مباشرة يعني وسريعا، يعني أثبت أن إيران هذا الرد أثبت أن إيران هي بالمرصاد لكل تصريح لكل حركة إسرائيلية، وبالتالي انتهت مفاعيل هذه التهديدات الإسرائيلية. الإسرائيليون يترقبون ماذا سيحصل على ملف الاتصالات الأمريكية الإيرانية، كما أنهم يتلقبون بشكل بفارغ الصبر أي تحولات ميدانية في عدد من المناطق التي يعتبرها الإسرائيليون بأنها تحت تأثير التحالفات الإيرانية في المنطقة وتحديدا في اليمن، لبنان، سوريا، العراق، فلسطين. كل هذه الساحات يراقبها الإسرائيليون عن كثب، لأن باعتقادهم أن يعني هذه الساحات هي في الواقع ليست امتداد يعني جغرافي أو سياسي لإيران، هي امتداد بحلف واسع في المنطقة. وعلى هذا الأساس إذا لا يطلق الإسرائيليون مثل هذه التحديدات هم يعرفون سلفا بأنها لن تؤثر على معنويات هذا الحلف من
نعم.
من جبل عامل إلى طهران، لن تؤثر أبدا على معنويات قادة العسكريين والأمنيين والسياسيين في
نعم.
المنطقة.
نعم أستاذ إبراهيم، يعني على ضوء تهديدات كوخافي الأخيرة، هل يمكن القول أن الفترة المقبلة ستكون فترة خلافات بين تل أبيب وواشنطن كما حدث في زمن أوباما، خاصة أن هناك انتقادات كبيرة وجهت لكوخافي بعد تصريحاته من أوساط صهيونية عدة؟
يعني تصريحات كوخافي هي كانت مفاجأة، أتت يعني بعد سكوت طويل للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية. أنا لا أعتقد أن هناك خلافات استراتيجية أو قادمة بين تل أبيب وواشنطن. ربما هناك وجهات نظر متباينة بالملف الإيراني، لكن الدعم الأمريكي الاستراتيجي للأمن القومي الإسرائيلي سيستمر، خصوصا أن الديمقراطيين كما الجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية يعني يؤكدون دوما يعني التزامهم بهذا الأمن القومي الإسرائيلي. وعلى هذا الأساس أعتقد أن بايدن سيحاول سيحاول ربما يعني اتباع سياسة وسطية. هو اليوم حتى الآن يعني يرفع شعارات العودة إلى اتفاق النووي الإيراني، لكن بشروط معينة ربما أرضاء للإسرائيليين ولحلفاء إسرائيل في المنطقة وتحديدا الخليجيين وعلى رأسهم السعودية. حتى الآن يعني نحن نشاهد شباك إسرائيلي أمريكي عبر وسائل الإعلام. ربما يعني في حال فتح حوار جدي بين واشنطن وطهران، عندها سوف يعني نرى أو سوف يتضح أكثر الموقف الإسرائيلي عما إذا كان الإسرائيليون هم بطلب توسيع شقة الخلاف مع واشنطن أم أنهم ما زالوا اليوم يناورون. مع تقديري أن بايدن لا يستفيد رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نتنياهو، وأعتقد أن بايدن سوف يعمل على إزاحة نتنياهو والفريق العامل معه كونه يعني من إرث ترامب. وعلى هذا الأساس سوف يوسع أو سوف يصعد يعني فريق نتنياهو كوخافي الكلام ضد بايدن أو ربما إشارات سلبية ضد بايدن. لكن كما قلت الأيام سوف تثبت مدى جدية هذه الخلافات وحدودها ووقائعها المستقبلية في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية.
أستاذ طارق إبراهيم الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في الشؤون الإسرائيلية طارق إبراهيم، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزميل مصطفى خزعل، شيماء غراوي، وكذلك عبد الله محمد معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ طارق إبراهيم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل إلى محور حديثنا في هذا اللقاء، إيران 42 عاما على انتصار الثورة والعهد لفلسطين. محور حديثنا في هذا اللقاء وإلى العناوين. 42 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، ماذا في دلالات نصرة إيران للقضية الفلسطينية؟ كيف يمكن قراءة مواقف الجمهورية الإسلامية تجاه النضال العادل الذي يخوضه شعبنا الفلسطيني؟ ماذا في معادلة الصراع مع الاحتلال اليوم بعد دخول إيران وبشكل جلي على خط هذه المعادلة؟ إيران 42 عاما على انتصار الثورة والعهد لفلسطين، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. 42 عاما جسدت مسار ثورة واجهت التحديات بصلابة ميزها التاريخ في صفحاته برافعة ثوابت الأمة التي عملت على مدى محطات الصراع مع الاستكبار على ترسيخها على أرض الواقع، فكتب لها النجاح في بعض خطواتها وبعضها بانتظار المراحل التي توفر الأرضية لحتمية الإنجاز. اختصرت الثورة الإسلامية في إيران ما حملته الأمة من آمال وطموحات في سبيل حريتها واستقلاليتها، فكانت السمة الأساس لهويتها لا شرقية ولا غربية، تعبر عن مدى البعد للشرعية التاريخية التي خطتها بقيادة الإمام الراحل الخميني رضوان الله عليه. اليوم ومع بدايات العقد الخامس لثورتها، تؤكد إيران الإسلام على أرضية التطور والإنجازات التي حققتها على كافة الصعد أنها ما زالت على العهد حاضنة لكل قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين، معبرة عن ذلك من خلال الدعم الثابت على الأرض لأبناء شعبنا الفلسطيني ومواقفها الواضحة والصريحة على صعيد المحافل الدولية، وذلك بالرغم من كل الضغوط التي تتعرض لها بهذا الصدد. وتواصل إيران اليوم حمل الأمانة بالحفاظ على ثوابت الأمة ورعاية قضاياها بقيادة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، والذي حافظ في بيانه على الإرث التاريخي لديمومة ثورة لا تنكفئ. عن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، نحييكم وندعوكم لتكونوا معنا في هذا اللقاء، حيث سنتحدث مع الأستاذ الدكتور نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين. دكتور نائل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. عليكم السلام. دكتور نائل، 42 عاما اجتازتها الثورة الإسلامية في إيران، ماذا في قراءتكم للذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية؟
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نقول في الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأمام هذه التضحيات وأمام هذه الثورة المباركة التي قادها الإمام الخميني رحمه الله، واليوم الذي يستمر في قيادة هذا النظام وفي قيادة هذه الثورة السيد الإمام علي خامنئي، نقول بأننا من فلسطين ومن غزة، اليوم غزة التي اليوم تئن بفعل هذا الحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة، وبفعل كل قوى الاستكبار الظالم التي تمثل الولايات المتحدة الأمريكية وهذا العدو الصهيوني الذي يمارس جرائم بحق الأمة الإسلامية، نقول بأن بعد مرور كل هذه السنوات على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ما زال هذا النظام اليوم الذي يحمل هذه البوصلة التي تشير نحو تحرير فلسطين وتحرير القدس برغم كل أشكال المؤامرة على الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرغم هذا الحصار الظالم من قوى الاستكبار الظالم المتمثل في أمريكا وهذا العدو الصهيوني وهذه الأنظمة المنبطحة التي باتت هي جزء من المؤامرة على حقوق الشعب الفلسطيني وجزء من المؤامرة على محور المقاومة الذي يعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات التصفوية التي تستهدف القضية الفلسطينية وتستهدف تصفية قضية القدس. الجمهورية الإسلامية في إيران منذ عام 79 بانطلاق هذه الثورة المباركة التي دعمت وعززت صمود المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها بالمال والسلاح والسياسة، كانت داعمة للشعب الفلسطيني ليستعيد حقوقه من هذا الاحتلال الصهيوني.
نعم. طيب، فيما يتعلق بالتحولات التي يمكن ملاحظتها على صعيد مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
يعني حقيقة القضية الفلسطينية وقضية القدس هي ليس قضية الفلسطينيين وحدهم، وإنما هي قضية الأمة الإسلامية بأسرها. هذه الأمة الإسلامية اليوم هي مطالبة بتحرير القدس وبتحرير فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. حقيقة عندما نتحدث عن انتصار هذه الثورة الإسلامية في إيران، نقول بأن بعد مرور 42 عاما على هذه الثورة، منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها للثورة الإسلامية في إيران، كانت داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ولمقاومة الشعب الفلسطيني. اليوم إيران التي اليوم تترأس محور المقاومة في مواجهة كل محاور الشر ومحاور الانبطاح ومحاور التطبيع التي تحاول أن تشرع هذا الاحتلال على أرض فلسطين، من خلال فتح أبواب الخليج وفتح كل القنوات السياسية والثقافية لشرع هذا الاحتلال على أرض فلسطين. لكن نقول بأن وإن كانت إيران اليوم التي تدفع فاتورة عالية الكلفة بقربها من فلسطين ولدعمها من فلسطين لدعمها لفلسطين، نقول بأن هذا المحور اليوم، هذا المحور الممتد من فلسطين ولبنان واليمن وسوريا والعراق وصولا إلى طهران، هذا المحور الصادق الذي يمثل ضمير الأمة الإسلامية في مواجهة كل قوى الاستكبار الظالم في هذا العالم.
طيب، إيران تحيي الذكرى 42 اليوم لانتصار ثورتها، طبعا وسط مواقف معلنة وواضحة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لكن في المقابل بعض الرسميات العربية تتجه للتطبيع مع العدو والتلويح بورقة العداء لإيران. فلسطينيا كيف يمكن تناول هذه المعادلة؟
يعني حقيقة نحن الآن يعني فصائل المقاومة الفلسطينية نقولها بكل صراحة، لأننا نقف أمام مصفوفات اليوم. المصفوفة الأولى والتي تمثل هذا المحور المنبطح الذي يمثل الأنظمة العربية والذي يمثل هذه الدول التي ارتضت لتكون العوبة في يد النظام الأمريكي وفي يد النظام الصهيوني والعدو الصهيوني، على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب الدماء الفلسطينية. كل الذين فتحوا أبواب التطبيع ويريدون أن يشرعوا هذا الاحتلال من خلال هذه الهرولة ومن خلال هذا السباق الماراثوني لنيل الرضا الصهيوني، نقول بأنهم كل جميعهم طعنوا خنجرا مسموما في خاصرة الشعب الفلسطيني وفي خاصرة المقدسات الإسلامية. اليوم الشعب الفلسطيني الذي قدم آلاف الشهداء وآلاف الجرحى وآلاف الأسرى ليحافظ على هذه القضية، جاءت هذه الأنظمة بكل وقاحة سياسية، بكل سقوط استراتيجي وسياسي اليوم، لتعلن لشرعة هذا الاحتلال، لتجعل من هذا الكيان كيان طبيعي في المنطقة. هذا الكيان الذي ارتكب جرائم ليس فقط بحق الشعب الفلسطيني وإنما بحق الأمة العربية والإسلامية. والمصفوفة الثانية هي التي تمثل هذا المحور، محور المقاومة، هذا المحور الذي ما زال صامدا اليوم ويتصدى لكل المخططات الصهيونية ولكل المخططات الأمريكية ولكل مخططات هذه الأنظمة العربية التي هي باتت جزء من المؤامرة على مقدرات الأمة الإسلامية. اليوم هذا المحور الممتد من فلسطين ولبنان واليمن وسوريا والعراق وصولا إلى طهران، اليوم هو من يشكل رأس حربة الأمة في مواجهة هذه المخططات، وهو من يقف شوكة في حلق المخططات الأمريكية وفي حلق المخططات للأنظمة العربية. لذلك نحن نقول اليوم بات واضحا وبات جليا بأن هذا المحور هو الذي يمثل ضمير الأمة الإسلامية الحقيقي، وليس محور الانبطاح ومحور الذل والهوان التي ارتضت به الأنظمة العربية.
طيب، هذا المحور اليوم برأيكم إلى أين؟ ماذا عن عنوان محور المقاومة اليوم؟ المعروف أن إيران وقوى المقاومة بما فيها أنتم تشكلون الأرضية لأساس هذا المحور، ماذا عن صيغة وتطوير صياغة هذا المحور اليوم؟
يعني محور المقاومة برغم كل أشكال المؤامرة التي يحيكت نحوه وبكل أشكال من أرادوا شيطنة محور المقاومة وشيطنة الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه الأنظمة وهذا العدو الصهيوني وهذا الولايات المتحدة الأمريكية التي حاولت أن تجعل من هذا المحور عدوا وهميا ومن الجمهورية الإسلامية عدوا وهميا، وتركت العدو المركزي للأمة، العدو الأوحد للأمة، وهذا العدو الصهيوني الذي ارتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
أحسنتم.
لذلك برغم كل المؤامرة على هذا المحور وبرغم ما تعانيه اليوم إيران من حصار شديد وتنصر من كل الاتفاقيات الدولية لأنها تدفع فاتورة لقربها من فلسطين.
أحسن.
حاولوا أن يصدروا.
شكرا جزيلا. يصدروا نعم. شكرا جزيلا لك الدكتور نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين.
شده بر ایوان ایران 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 رنگ بار مسلسل ها مشته شده بر ایوان ایران 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 خون و مرگ و مسیان خون و مرگ و مسیان
ایران 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 ایران, ایران.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور نائل أبو عودة القيادي في حركة المجاهدين لمشاركته القيمة والرائعة في لقائنا هذا فلسطين اليوم تحت عنوان إيران 42 عاما على انتصار الثورة والعهد لفلسطين. وطبعا تحدث عن دلالات نصرة إيران للقضية الفلسطينية وقراءة موقف الجمهورية الإسلامية تجاه النضال العادل الذي يخوضها شعبنا الفلسطيني وكذلك معادلة الصراع مع الاحتلال اليوم بعد دخول إيران وبشكل جلي على خط هذه المعادلة. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا وهي فقرة ألفباء فلسطينية. وطني أنت لي والخصم راغم وطني أنت كل المنى وطني إنني إن تسلم سالم وبك العز لي والهنا. أحبتنا الكرام يبدو أننا نواجه مشكلة فنية في بث فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية التي في الواقع نسلط الضوء فيها طبعا على حياة الشاعر إبراهيم طوقان ونموذج من أشعاره وتقدمها الزميلة ندى فاضلي والزملاء بصدد معالجة هذا الخلل الفني لبث هذه الفقرة والاستماع إليها وهي من الفقرات المحببة لمستمعينا الكرام في لقاءات فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا.
نعم أحبتنا الكرام 42 عاما جسدت مسار ثورة واجهت بكل صلابة وبكل شجاعة التحديات وميزها التاريخ في صفحاته بأحرف وأسطر من نور وذهب برافعة ثوابت الأمة التي عملت وعلى مدى محطات هذه المواجهة وهذا الصراع مع الاستكبار ومختلف قواه على تأصيلها وترسيخها وتثبيتها على أرض الواقع فكتب لها النصر والنجاح بكل خطواتها. إلى فقرة ألفباء فلسطينية.
ألفباء
فلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بالشاعر والأديب الفلسطيني إبراهيم عبد الفتاح طوقان. ولد شاعرنا طوقان في قضاء نابلس بفلسطين المحتلة عام 1905، وتلقى دروسه الابتدائية في المدرسة الرشيدية في نابلس، ثم أكمل دراسته الثانوية بمدرسة المطران في الكلية الإنجليزية في القدس، وتتلمذ على يد نخل زريق الذي كان له أثر كبير عليه في اللغة العربية والشعر القديم. التحق شاعرنا إبراهيم طوقان بالجامعة الأمريكية في بيروت عام 1923، ونال شهادة الجامعة في الآداب عام 1929. عاد بعدها ليدرس في مدرسة النجاح الوطنية بنابلس، وبعد ذلك انتقل للتدريس في الجامعة الأمريكية لمدة عامين ليعود بعدها إلى فلسطين. أعزائي المستمعين، نتابع الحديث عن الشاعر إبراهيم عبد الفتاح طوقان الذي أجاد اللغة العربية إجادة تامة إلى جانب اللغة الإنجليزية، وألم بالفرنسية والألمانية، وكذلك تعلم الإسبانية والتركية. تسلم شاعرنا في العام 1936 القسم العربي في إذاعة القدس، وعين مديرا للبرامج العربية، وأقيل من عمله من قبل سلطات الانتداب بدسائس من اليهود عام 1940. انتقل بعدها إلى العراق وعمل مدرسا في دار المعلمين، ثم عاجله المرض فعاد مريضا إلى وطنه وتوفي هناك وهو في 36 من عمره. نشر شاعرنا شعره في الصحف والمجلات العربية، وقد نشر ديوانه بعد وفاته تحت عنوان ديوان إبراهيم طوقان. مستمعينا الكرام، تناول شاعرنا إبراهيم طوقان العديد من المواضيع في شعره، فنظم أبياته في الغزل والرثاء والسياسة وغيرها، ومن قصائده وطني أنت لي والخصم راغم، يوم بداجية الزمان، ضياء الشاعر والمعلم الشهيد، تفاؤل وأمل يا رجال البلاد، فلسطين مهد الشقاء والفدائي، وإلى بائعي بلادي عرفت أديبا فأحببته، وغيرها. أعزائي المستمعين، اخترنا لكم بعضا من قصائد الشاعر إبراهيم طوقان، ففي قصيدته وطني أنت لي والخصم راغم يقول: وطني أنت لي والخصم راغم، وطني أنت كل المنى، وطني إنني إن تسلم سالم، وبك العز لي والحنى، يا شبابنا انهضوا آنأ ننهض ولنعلي الوطن، فلنعم الوطن. انهضوا وارفعوا عاليا مجدكم خالدا ساميا، وطني مجده في الكون أوحد، وطني صافح الكوكب، وطني حسنه في الكون مفرد، جنة سهله والربا، يا شبابنا انهضوا آنأ ننهض ولنعلي الوطن، فلنعم الوطن. وطني حيث لي محب ينطق بلساني وما أشعر، وطني حيث لي فؤاد يخفق وبه رايتي تنشر. يا شبابنا انهضوا، آن أن ننهض ولنعلي الوطن، فلنعم الوطن. وانهضوا وارفعوا عاليا مجدكم خالدا ساميا. أعزائي المستمعين، وفي قصيدة له باسمي إلى بائعي بلادي يقول شاعرنا إبراهيم طوقان: باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا بالمال، لكنهم باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا بالمال، لكنما أوطانهم باعوا. وقد يعذرون لو أن الجوع أرغمهم، والله ما عطشوا يوما ولا جاعوا. وبلغة العار عند الجوع تلفظها نفس لها عن قبول العار رادع. تلك البلاد إذا قلت اسمها وطن لا يفهمون، ودون الفهم أطمعوا. أعداؤنا منذ كانوا صيارفة، ونحن منذ هبطنا الأرض زراع. لم تعكسوا آية الخلاق، بل رجعت إلى اليهود بكم قربا وأطباع.
نشكر زميلة ندى فاضل لتقديمها الرائع فقرة ألف باء فلسطينية. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
غنت في كجنين لحن صمودك. مدفع